بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. وصل كلامنا إلى هذا المطلب، تلخيص وتعقيب، هذا عنوانه، تلخيص وتعقيب، بعد أن أكملنا تطبيق عبارة المقدمة للتعريف وهي أصول المطالب، مطلب السؤال بما وأي وهل ولما. نصل إلى هذا المطلب وهو تلخيص وتعقيب. يقول المصنف رحمة الله عليه: ظهر مما تقدم أن ما لطلب تصور ماهية الشيء وتنقسم إلى الشارحة والحقيقة، فإذا كان قبل العلم بوجود الشيء فهي الشارحة، بعد العلم بوجود الشيء فهي الحقيقة، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال مائية، ومعناه الجواب عن ما، كما أن ماهية مصدر صناعي من ما هو. فعندما نقول مائية يعني معناه الجواب عن ما، مائية الشيء يعني قد أجبنا عن ما. وأي لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس تمييزا ذاتيا أو عرضيا. قلنا إذا كان الجواب عن ما بالجنس فقط فنحتاج إلى السؤال بأي، فنسأل أي جنس هو في ذاته. عندما نقول أي جنس هو في ذاته، أي جنس هو في حقيقته، بالحقيقة نحن نطلب تمييز الشيء عما يشاركه. عندما نسأل ما الإنسان يقال حيوان، ما الفرس يقال حيوان، فهنا نحن لم نجب إجابة كاملة، فيبقى السامع ينتظر منا الجواب فيسأل سؤالا ثانيا: أي جنس هو في ذاته، أي حيوان هو في ذاته؟ فنجيبه إما نميزه تمييزا ذاتيا إذا أجبناه بمن؟ بالذاتيات، أو تمييزا عرضيا إذا كان الجواب بالخاصة. نقول مثلا: الإنسان حيوان ضاحك، الفرس مثلا حيوان ماشي بالعرض العام، فهنا إجابة عرضية. أو بالذاتيات إذا كان الجواب بالفصل، تقول الإنسان حيوان ناطق مثلا بالفصل، أو الفرس حيوان صاهل، الأسد حيوان زائر، وهكذا بقية الأمثلة عليكم. فإذا يقول: وأي لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس تمييزا ذاتيا أو عرضيا. بعد العلم بجنسه، طبعا نحن نعلم بعد أن أجابنا بالجنس فقط نسأل بأي، فبعد العلم بجنسه هذا لأنه الجواب كان بالجنس فنسأل أي جنس هو في ذاته. ثم إذا أجاب المجيب بالجنس والفصل أو الجنس والخاصة مثلا، فبعد يحتاج إلى السؤال بأي أو ينتقل مباشرة إلى الهل، ينتقل مباشرة إلى هل ولا يحتاج إلى السؤال بأي. فإذن السؤال بأي نحتاجه إذا لم تكتمل الصورة، إذا كان الجواب جوابا إجماليا. كيف يكون جواب إجمالي؟ إذا كان الجواب بالجنس فقط، يعني صورة حقيقة الشيء لم تكتمل عند السامع، فيحتاج إلى أن تكتمل الصورة فيسأل بأي. أما إذا اكتملت الصورة وكان الجواب جوابا تفصيليا، إذ أجاب بالجنس والفصل أو الجنس والخاصة، فإما أن يبينه بيانا تاما أو يميزه عن غيره، فلا يحتاج إلى السؤال بأي، ينتقل مباشرة إلى السؤال عن وجوده، طلب التصديق بوجوده، وهو السؤال بهل اللي هي المرحلة الثالثة. وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه أو عدم وجوده، ومركبة ويطلب بها التصديق بثبوت الشيء لشيء أو عدمه. البسيطة أقول: هل الله موجود؟ بالمثال. المركبة: هل الله الموجود مريد؟ هل الله الموجود عالم؟ هل الله الموجود حكيم؟ هل الله الموجود عادل؟ وهكذا إضافة ثبوت شيء لشيء. إذا كان من قبيل ثبوت شيء لشيء، ثبوت العلم للباري، ثبوت القدرة، ثبوت الحكمة للباري، ثبوت العدل، فهذا من قبيل هل المركبة. أو الأسد، مثال الأسد، هل الأسد، هل الأسد موجود؟ يجاب بنعم. هل الأسد الموجود كبير؟ شوف ثبوت شيء لشيء، ثبوت صفة لشيء ثابت. هل الأسد الموجود مثلا صغير؟ التفتين. هل الأسد الموجود أصفر اللون؟ هل الأسد الموجود أبيض؟ شوف، فإذا كان ثبوت شيء لشيء فهذه الهل هي هل مركبة. إذا أسد عن وجوده بس، طلب التصديق بوجوده فقط، فهذه هل البسيطة. وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه، ومركبة، يعني هل المركبة، ويطلب بها التصديق بثبوت شيء لشيء أو عدمه، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال الهلية البسيطة والهلية المركبة. فالهلية هو مصدر صناعي لهل. تبقى عندنا لما، ويطلب بها تارة علة التصديق فقط، تأتي بعد هل البسيطة. هل الأسد موجود؟ يقول نعم. لما الأسد موجود؟ نسأل عن علة التصديق فقط، فتكون هذه بعد هل البسيطة. وأخرى يسأل بها، يطلب بها علة التصديق والوجود معا. لما الأسد الموجود مثلا كبير؟ أسأل هذا السؤال. لما الله الموجود مريد؟ هم علة التصديق وهم علة الوجود، هذه بعد هل المركبة. ويشتق منها مصدر صناعي فيقال لمية بتشديد الميم والياء. لمية مثل كمية من كم الاستفهامية، فمعنى لمية الشيء يعني عليته. لمية الشيء يعني عليته. هذه خاف المصطلحات تأتيكم أو تطرق أسماءكم فلا بد من معرفتها. لمية يعني علية، نطلب علية الشيء. هذا بالنسبة إلى أصول المطالب. وقلنا أحبتي أكرره أن أصول المطالب هي لما، عفوا، ما وهل ولما ثلاثة. وعندنا أي تأتي بعد الماء إذا كانت جواب بالجنس فنقول أي. فهذه هي عبارة عن أصول المطالب، الأساس في الأسئلة. المطالب يعني السؤالات، الأسئلة. فالأصل في الأسئلة هي هذه. الماء نطلب عن حقيقة المعنى، معنى الشيء وطلب حقيقته، تصور حقيقته. الهل نطلب التصديق بوجوده، هل البسيطة. هل المركبة نطلب التصديق بوجوده وثبوت شيء له. والأخيرة لما، وهي علة ثبوت الشيء أو علة ثبوت الشيء والوجود معا. هي لما نطلب العلة لطلب العلة. فصار عندنا أربعة: لما وأي وهل وما. ما بالبداية، ما وأي وهل ولما. هل تنقسم إلى قسمين، هل بسيطة وهل مركبة. واللما أيضا لما علة الشيء وعلة الشيء والوجود، طلب التصديق بالعلة والوجود. زين، هناك أيضا فروع للمطالب هي بالحقيقة ترجع إلى هذه الأربعة اللي ذكرناها. يقول ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات، وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم. وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن، وهي مطالب جزئية، أي أنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى لعدم عموم فائدتها. السؤال لماذا أن هذه الأسئلة بأين بكيف ومتى وكم ومن، لماذا هي من فروع المطالب؟ يقول لعدم عموم فائدتها، فائدتها تصير خاصة فقط بالذي يسأل عن الكيفية، عن الأين يعني عن الزمان المكان، عفوا المتى عن الزمان، الكم عن العدد، زين، ومن يسأل عن يستفهم عن السؤال، وهكذا. فمورد خاص مو مورد عام. أما ما فتكون موردها مورد عام، لما مورد عام، هل مورد عام. يقول فإن لعدم عموم فائدتها، فإنما لا كيفية له مثلا لا يسأل عنه بكيف، اللي ما بكيفية ما يسأل عنه بكيف، وما لا مكان له أو زمان لا يسأل عنه بأين ومتى، إذا هو أصلا ليس له زمان أسأل بمتى، ليس له مكان أسأل بأين، السؤال لا يكون في محله، على أنه يجوز أن يستغني عنها غالبا بمطلب هل المركبة. فبدلا عن أن تقول مثلا كيف لون ورق الكتاب، تسأل عن كيفيته، كيفية هذا الورق شلون لونه، أبيض أصفر أزرق، وأين هو، تسأل عن مكانه، ومتى طبع، تسأل عن زمانه، تقول هل ورق الكتاب أبيض، وهل هو في المكتبة، وهل طبع هذا العام. شوف، فنحن استبدلنا هذه الأسئلة بفروع المطالب الكيف والكم والزمان والمكان بهل، لأنها هل عامة يمكن السؤال عنها بكل هذه الأمور، وهكذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع لقلة فائدتها، وأن فائدتها محصورة بأمر معين، وتلك المطالب وتلك الأسئلة بما وأي وهل ولما بأصول المطالب لعموم فائدتها. قال ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع، يا مطالب الأسئلة بكيف وما ومتى وكم ومن، كيف وأين ومتى وكم ومن، هذه بالفروع لأن فائدتها فائدة محصورة مو عامة، وتلك بالأصول لعموم فائدتها. يا هي تلك قلنا السؤال بما وهل ولما. هذا بالنسبة إلى المقدمة التي أرادها المصنف في للتعريف. عندنا بعد وقت، خلينا ندخل في بحث التعريف. أخواني الأعزاء، التعريف، احنا قلنا أن التعريف هو الغاية التي من أجلها عقدنا هذا الجزء الأول الذي هو البحث عن المجهول التصوري، فنرفع هذا المجهول التصوري من خلال التعريف حتى يكون معلوما تصوريا. في التعريف هو يعبر عنه بكاسب التصور، يعني للوصول للمجهول التصوري كاسب التصور هو التعريف. التعريف، التعريف للشيء هو الكشف عنه، عندما أقول تعريف الشيء يعني كشف عنه، إما ببيان حقيقته وكنهه، وإما ببيان ما يميزه عن غيره من الأشياء، ويعبر عنه بالمعرف كما يعبر عنه بالقول الشارح. عيوني إخواني الأعزاء، مشايخنا الكرام، سادتنا الأجلاء، التفتوا جيدا. هذا البحث، بحث التعريف، الغاية منه قلنا هو كاسب التصور، رفع المجهول التصوري. فإحنا عندما نعرف لابد أن يكون تعريفنا أولا وبالذات لبيان تمام الحقيقة، لأن السائل يسأل بما، عندما يسأل بما لابد أن نجيبه ببيان تمام الحقيقة. هذا ما تقدم اللي هو أصول المطالب. نحن الذي ينفعنا في الجزء الأول هو الأول، يعني المرحلة الثانية، مو التعريف اللفظي، لا، السؤال بما اللي هي المرحلة الثانية من مراحل الكتاب. إذا سئلنا بما ما الإنسان فلا بد أن نجيبه ببيان تمام الحقيقة. ما النخلة؟ لازم نجيبه بتمام الحقيقة. كيف نجيبه ببيان تمام الحقيقة؟ أخواني الأعزاء، بالجنس والفصل القريب بالذاتيات. فإذا عرفناه بالذاتيات، بجميع الذاتيات، فقد بينا تمام حقيقته. إذا ما قدرنا نوصل للذاتيات، ما عرفنا الذاتيات، خلينا ننتقل للعرضيات. التعريف بالعرضيات يعبر عنه بتمييزه عما عداه. لذلك يقولون المناطق أن الغرض من التعريف هو أمرين: الأول الكشف عن تمام حقيقة المعرف، الثاني تمييزه عن غيره. إما نكشف عن تمام الحقيقة، إذا ما كشفت عن تمام الحقيقة فأعرفه بالخاصة، والخاصة هي تمييزه عن غيره، فقط أريد أن أميزه، والتمييز هو تعريف بالخاصة. طبعا سوف يأتي التمييز أيضا قسمين: تمييز ذاتي وتمييز عرضي. إذا ما بينت تمام الحقيقة فيمكن بيانه بالفصل البعيد، الجنس البعيد والفصل البعيد، فهذا يعبر عنه بالحد الناقص، والحد الناقص تمييز ولكن تمييز ذاتي. إذا عرفت بس بالعرضيات فهذا تمييز ولكن تمييز عرضي. فأول ما بالذات، الغرض الأول من التعريف الكشف عن تمام الحقيقة إذا عرفناه بجميع الذاتيات القريبة، وإلا فيكون تمييز عن غيره. إذا لم أبين تمام الحقيقة فأنتقل للمرحلة الثانية وهي التمييز. الذي يتكفل ببيان تمام الحقيقة هو الحد التام، التعريف بالجنس والفصل القريبين، والذي يتكفل بالتمييز هو الحد الناقص، والرسم بكلا قسميه: الرسم التام والرسم الناقص. وهذا ما سأفصله إن شاء الله بالدروس القادمة. زين، إذن التعريف هو الكشف عن الشيء إما ببيان تمام الحقيقة أو بالتمييز، تمييز الحقيقة عن غيرها من الأشياء. وبتعبير آخر للتعريف، أن التعريف هو ما يوجب تصور الشيء على حقيقته، أو تصوره ببيان خصوصياته المنتجة لامتيازه عما عداه من الأغيار. فالأول أن أتصور على حقيقته إذا عرفت بالجنس والفصل القريبين، أو تصوره ببيان خصوصياته المنتجة لامتيازه عما عداه، هذا إذا كان التعريف بالجنس والفصل البعيد، أو بالجنس والخاصة، أو بالخاصة لوحدها، والذي يتكفل به الحد التام والرسم الناقص، الرسم التام والرسم الناقص في كلا قسمه، لأن التعريف سوف ينقسم إن شاء الله أبينه إلى أربعة أقسام: حد ورسم، الحد تام وناقص، والرسم تام وناقص. زين، ندخل، إذا كان هذا واضح الغرض من التعريف، معنى التعريف هو الكشف عنه إما ببيان الحقيقة أو بيان ما يميزه عن غيره من الأشياء، والغرض منه أيضا صار واضح وهو أمرين: الغرض من التعريف الكشف عن تمام الحقيقة وتمييزه عن غيره الثاني. ندخل إلى التعريف وأقسام التعريف. التعريف أحبائي إما أن يقع بالذاتيات أو يقع بالعرضيات. الذي يقع بالذاتيات إما أن يقع بجميع الذاتيات، أي بالجنس والفصل القريبين، مثل الإنسان حيوان الناطق. ما الإنسان؟ نسأل ما الإنسان؟ يجاب بأنه حيوان ناطق. فهذا الجواب لجميع الذاتيات يعبر عنه بالحد التام. عندما نسأل ما الإنسان نقول الإنسان حيوان ناطق، أجبنا عنه بالجنس القريب للإنسان، لأن الحيوانية هي أقرب جنس من الإنسان، والناطقية الناطق هو الفصل القريب كما تقدم. فهذا التعريف يعبر عنه بالحد التام. فإما أن يقع بالذاتيات، هذا قسم قسمين، إما أن يقع بجميع الذاتيات أو يقع ببعض الذاتيات، ولا بد أن يشتمل على الفصل القريب على الأقل، ولذا سمي بالحد الناقص، وهو على نحوين في الحد الناقص. النحو الأول بالجنس البعيد والفصل، أو بالفصل وحده. بالجنس البعيد والفصل، مثالنا ما الإنسان؟ نجيب الإنسان جسم نامي حساس ناطق. شوف جنس بعيد والفصل، أو بالفصل وحده. ما الإنسان؟ نقول الإنسان ناطق. فهذا بذاتيات، بس مو جميع الذاتيات، بعض الذاتيات يعبر عنه بالحد الناقص. أو يقع التعريف بالعرضيات، هذا أيضا نقسم قسمين، إما أن يقع بالذاتي والعرضي، يعني بالجنس والخاصة، فهذا ما يسمى بالرسم التام. مثاله ما الإنسان؟ أقول الإنسان حيوان ضاحك. أو بالعرضي فقط، اللي هو بالخاصة فقط، ما الإنسان؟ أقول الإنسان ضاحك. ماكو بعد حيوان ضاحك، فقط ضاحك، فقط بالعرضي اللي هو الخاصة، بالخاصة فقط. فهنا يعبر عنه بالرسم الناقص. ليش ناقص؟ لعدم وجود الذاتيات. ذاك اللي قبله الذي يقع بالذات والعرضي رسم تام. لماذا تام؟ لأنه فيه ذاتي وهو الحيوان. ما الإنسان؟ حيوان ضاحك. تام، رسم تام. إذن التعريف صار عندنا أربعة، إما أن يقع بالذاتيات أو العرضيات. اللي يقع بالذاتيات اثنين، بجميع الذاتيات أو ببعض الذاتيات. بجميع الذاتيات حد تام، ببعض الذاتيات حد ناقص. أو يقع بالعرضيات هنقسمين، إما أن يقع بالذاتي والعرضي أو بالعرضي فقط. بالذاتي والعرضي رسم تام، بالعرضي فقط ناقص. هذا هو التعريف وأقسام التعريف الأربعة، تعريف بالحد التام والحد الناقص، وبالرسم التام والرسم الناقص. ما هي الحاجة لمباحث التعريف؟ الحاجة لمباحث التعريف أولا ليحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء، وثانيا لينقلها إلى أفكار غيره صحيحة. أولا ليحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء، حتى يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة لابد من التعريف. ثانيا لينقل هذه الأفكار الصحيحة إلى غيره، حتى يمكن نقل هذه الأفكار المن إلى غيره. وهذه هي الحاجة لمباحث التعريف، فإن الحاجة لمباحث التعريف هي أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء بصورة صحيحة، وثانيا لينقل هذه الصور الواضحة والصحيحة إلى غيره. هذا بالنسبة إلى الحاجة لمباحث التعريف. تطبيق العبارة خلوه أخوان إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.